بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. فرج كرب أمتنا، نجح أبناءنا وبناتنا، وارحم موتانا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بأسباب موانع الهداية. ومع الحلقة 12 وفي بدايتها، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام تعريف الهداية، وعلمنا أنها تعني الرشاد وهي ضد الضلال. بدأنا نتعرف على أنواع الهداية كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، فبين أن أنواع الهداية أربعة أنواع: الأول هداية عامة مشتركة، الثاني هداية بيان وإرشاد، الثالث هداية عون وتوفيق وإلهام، وهذه خاصة بالله رب العالمين، الرابع هداية أهل الجنة إلى الجنة يوم القيامة، وهداية أهل النار إلى النار يوم القيامة. انتقلنا بعد ذلك لتعريف مفهوم اهدنا الصراط المستقيم، وما زلنا نقف أمام حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصراط المستقيم كتاب الله. فبين النبي أن الصراط المستقيم المقصود به القرآن العظيم، وهذا ما بينه الله في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن سأل عن الهداية فقال: اهدنا الصراط المستقيم، إذن سبيلها العمل بما في هذا الكتاب العظيم القرآن. لذلك وقفنا أمام القرآن، وخاصة أمام من أنزل عليه القرآن عليه الصلاة وأزكى التسليم، في قول أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. ما زلنا مع هذه الجملة الإيمانية: كان خلقه القرآن. فإذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا، فعليك أن تنظر إلى النبي محمد، إلى سيرته، إلى طريقته، إلى هديه، إلى سمته، إلى قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا عن نطق النبي كيف كان ذكرا، عن صمت النبي كيف كان فكرا، تكلمنا عن معاملات النبي في بيعه وشرائه، في أخذه وعطائه، تكلمنا عن النبي في بيته مع زوجاته، النبي في بيته مع أولاده وأحفاده، تكلمنا عن النبي مع الجيران كيف كان يعامل جيرانه بالإحسان، بدأنا نتكلم عن النبي في مقام التعليم كيف كان يعلم، وكيف كان قرآنا في مقام التعليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع تعليم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكيف كان قرآنا في مقام التعليم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه. صحابي جليل يقول لنا: صليت يوما خلف رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثقل أمي، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ طبعا قبل ما نواصل تتمة الحديث لابد أن نعلم أن للحديث قصة. ولماذا تكلم هذا الصحابي أثناء الصلاة؟ فمن المعلوم أنه في بداية فرضية الصلوات الخمس كان يؤذن للمصلي أن يتكلم أثناء الصلاة. في بداية الفرضية الصلوات الخمس النبي يصلي فيمر عليه مثلا عبد الله بن مسعود كما جاء في السنن، يقول: السلام عليك يا رسول الله. النبي يصلي فالنبي يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل الصلاة. يكون الإنسان بيصلي اللي جنبه بيعطس فيقول الحمد لله، يروح اللي جنبه يقول له إيه؟ يرحمك الله، ويكمل الصلاة عادي. فكان مرخص ومأذون للمرء أن يتكلم حتى في الأمور الحياتية. ممكن تصلي وتكلم مثلا ابنك اللي يا واد رايح فين، استنى أنا أصلي وأجيلك، أنت عادي. كان يؤذن لك ذلك يعني هكذا. وظل هذا الحكم حتى نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذه الآية نسخت الكلام، يبقى ممنوع الكلام في الصلاة إلا ذكر الله فقط أو ما يتعلق بمصلحة الصلاة، غير كده لا ما ينفعش تتكلم، خلاص كده. فالآية دي اسمها ناسخة، إن عندي ناسخ ومنسوخ. المنسوخ حكم شرعي بيكون سابق، فيأتي حكم آخر لاحق عليه يلغي العمل به. فالسابق اسمه منسوخ واللاحق اسمه إيه؟ ناسخ. نسخ يعني إيه؟ ألغى العمل بالحكم. يبقى المنسوخ الكلام في الصلاة اتلغى، الناسخ وقوموا لله قانتين، يبقى الآية دي ناسخة للقبلة، يبقى خلاص ممنوع الكلام داخل الصلاة. معاوية بن الحكم لا يعلم بالحكم الجديد، ما عندوش علم إن الكلام نسخ أثناء الصلاة، فهو متعود اللي يعطس نقول له يرحمك الله، فالراجل عطس فقول له يرحمكم الله، بينظروا له ليه دول؟ فراح قال لأمي: وثقل أمي، يعني فقدتني أمي، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ ايه ما دي حاجه عاديه، انتوا ايه اللي جرى لكم؟ فاهم؟ نقول لهم كده يعني ايه انا غلطت في ايه؟ خلاص. قال: فضرب القوم افخذهم باكفهم كانهم يصمتونني. يعني خلاص اسكت بقى، كفايه كده بقى اللي انت عملته ده كتير قوي، كفايه كده. يقول: ولكني سكت. لازم يسكت بقى خلاص، قال ده في حاجه بقى، ده شكلها كده العمليه مش طبيعيه دي. طيب يقول: فلما فرغ النبي من صلاته. انتبه معي أن من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصلاة أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ودي خاصة بالنبي، دي من خصوصيات النبي. كان يقول: استووا فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي في الصلاة. يعني الآن النبي على علم بكل ما دار خلفه وكل اللي حصل، شاف اللي حصل ده عيتس وده قال له يرحمك الله ودول قالوا له كذا ودول نظروا له، المشهد كله أمام النبي. المفترض إيه اللي يحصل الآن بقى؟ يكون في غضب صح؟ أو يكون في شدة في القول، خلاص؟ تعالوا نشوف اللي حصل. يقول معاوية ابن الحكم السلمي: ولكنني سكت. خلاص كمل الصلاة بقى. قال: فلما فرغ النبي من صلاته أقبل علي. شوف المعلم بقى، قرآن جاني. قال: والله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله قط أبدا، والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: يا معاوية بن الحكم، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله وما والاه، أو كما قال النبي. خلاص لازم نقف هنا مع قولة معاوية، وأيضا لماذا تصرف معه النبي بهذا الرفق، لأن ليس كل الناس في التعليم سواء. معاوية بن الحكم كان على حكم شرعي صح، ويجهل أن هناك حكم نسخ، ففعله بالنسبة له مشروع، ما ارتكب خطأ تاني هو مشروع الآن، يعني في اعتقاده أن العمل ده إيه هو الشرع. طيب كلام جميل أوي. يبقى الحكم الجديد هو يجهله، والذي يجهل الشيء لابد من رفق في تعليمه، بخلاف المتكاسل والمتعمد، والذي لا يريد أن يتعلم دول لهم إيه حالات معينة خلاص، فده جاهل بالحكم وما قصد يخالف، فده حكمه الرفق واللين. لذلك هو حتى نفسه كده قال والله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله، والله ما قهراني. أدي أول باب من ضمن الأسباب اللي بتجعل المعلم ينفر منه، القهر. يعني ايه؟ يعني الله يرضى عليك يا شيخ محمد، الله يبارك لك. يعني ايه بقى قهراني يا شيخ محمد؟ يعني كشر لي كده وخوفني. مالكش دعوة انت، مش عارف يضحكوا ليه يا محمد، مع ان الراجل بيضحك اهو. تجد بعض المعلمين دايما مكشر لدرجة إن الله يكون في عون الطلبة اللي بتعلموا على أيديه، إذا كانوا مجبرين على التعليم منه. إن مثلا في الجامعات، في الأكاديميات، في المدارس، الطالب يعني مجبر، هيروح فين منه ده؟ طول السنة قاعد على قلبه صح؟ إنما في المسجد أنت حر بقى، ممكن ما تجيش. لو كشرنا لك مرة مش مشكلة، يعني إيه اللي هقوم أمشي صح؟ مش مشكلة العلم. إنها نتكلم الآن على عين المجبر ده، فأنت بقى مكشر ليه في التعليم؟ تكشر لمن يستحق التكشيرة دي، لأن أحيانا في تربية بالنظرة مش لازم تتكلم. زي ما أنت عارف حتى في البيت عندك أولاد، تجد في ولد تنظر له كده بس يشعر فيك الغضب صح؟ خلاص يستقيم ويتعدل، مش محتاج كلام. واحد يقول له ها خلاص هي هادي، يقول خلص خلصت الليلة كلها، الواد عارف كلمة هادي. أقول يا دكتور دلوقتي العكس ها. مالك هو انت تعبان يا ابن الايه؟ ألا بهدي. فقال لك ما قهرني. فنقول من صفات المعلم المؤثر انه دايما يكون بشوشا، خاصة في المدارس وفي التعليم الأولي. أطفال، الطفل عايز المعلم البشوش اللي يحتضنه، اللي يأخذ بيده، اللي يحببه في المادة. كنا لسه أحد الأئمة في مدينة لودفيك سام بيكلمني عن المسألة دي، مسألة التعليم والأطفال وإزاي ننجز معهم بقى فيه. قلت له مشكلتنا إن إحنا جينا بلاد الغرب بعادات قومنا حتى في التعليم، مش عايزين نتغير. قلت له البلد اللي احنا فيها دي دول الغرب المدارس ليها جواذب متعددة. لاحظت مثلا انا بنتنا ميمونة الطفلة دي اذا قعدوها من المدرسة يوم بتبكي لازم تروح المدرسة. يعني في ايه؟ في حاجة في المدرسة بتشدها صح؟ في حاجة في المدرسة بتقول لها تعال، مش عايزة تقعد في البيت، عايزة تروح المدرسة. ليه؟ في جواذب هناك. طب ليه احنا بنبقى منفرين في مساجدنا وفي مدارسنا؟ قلت له مثلا يقول لي كل ما اديهم صوره ما يحفظوهاش. قلت له مش يحفظوها ليه؟ قلت له بيقول لك في الاسبوع كام مره ولا مرتين؟ قال لي ايوه. تديهم صوره كبيره ليه؟ ايه واحده فقط وتقعد تكررها معاه ساعه، لما يحفظها هو معاك ويمشي على بيته خلاص شكرا، خد النهارده ايه. انما صوره ليه؟ الطفل هنا ثقافات مختلفه، اللغه حتى فيها مشقه، معظمهم لا يتكلمون العربية صح؟ وحتى اللي بيتكلم متهته. فانت لازم تراعي البيئة دي، ما تقول لي ما مش عارف عنده 6 سنين وختم قاعده في بلاد المسلمين مش هنا. هنا بيقول الواد عنده 15 سنه مش عارف يتكلم جمله عربي صح. زي مره احدهم زمان وانا قاعد في المطبخ مع بعض الاخوه وهو تقريبا في واحد بيسال عني في المسجد فجاي عايز يقول لي في واحد بره بيسال عليك. والله يا اخوه دخل كده علينا ووقف ساكت تقريبا دقائق بيفكر هيقول لي ايه ويقولها لي ازاي. عنده كام سنه ده؟ فوق ال 16 سنه تقريبا صح يا حسام؟ كان شاب ما شاء الله. راح وقف كده وانا عمال اقول في ايه، انا عايز استجدي منه الكلام. فراح عمل كده هو قال لي جاء رجل يستحقك. خلاص كرتون أبلغ. تيجي انت طفل صغير وتدي له صوره تقول له هيحفظ ازاي؟ ده هو عنده واجب مدرسي. وهنا مش زي بلادنا، في بلادنا بيكبر نوع الواجبات اصلا. واجبات مين يا عم؟ ده بيقطع كراسه الواجب. انما هنا لازم يعمل واجب المدرسه، تلاقي البيت كله قاعد له عشان واجب المدرسه صح. انما تيجي تقول انت بقى جاي له كمان سوره النبأ، يا عم الحاج اهدى اهدى الله يهديك، مش يبقى انت ما فهمتش كيف توصل للطفل ده. قلت له والله انا المتكلم ده كنت في مصر في قديما، انا كان عندي 6 مقارئ في حوالي 6 مساجد، كان عندي مقرأة والله لا يقل عدد الأطفال عن 400 طالب، بعض معهم من العصر لصلاة المغرب. المجمع عندنا 600 متر، كان السطح كله بيتفرش والله، وأصلي العصر أطلع كرسي زي ده كده وكلهم قاعدين على الأرض كده، الأرض مفروشة سجاد وقاعدين كلهم كده 400 طفل صغير من سن 3 سنين لغاية سن 8 سنين، الأعمار المختلفة دي كلها. قلت له والله أقعد من بعد العصر لقبيل المغرب في سورة الفاتحة بكررها، شوف حوالي 2.5 ساعة وأنا أقول قول وراي تلقين تلقين تلقين. بعد ساعة بيبقى في أولاد حافظين، تعالى يا صلاح اقف هنا حبيبي قول حافظ يقول وقول وراه، خلص صلاح اقعد، تعالى يا مصطفى اقف هنا حبيبي قول يقول وراه. خدنا 2.5 ساعة تلقين، والله بيخرج من عندي حافظ مش محتاج حد يراجع له. يجي تاني يوم نسمع الفاتحة واحد واحد، يوم تسميع فقط، تعال انت سمع سمع سمع. خلصنا منهم 200 مثلا النهاردة، تالت يوم 200 التانيين يجوا يسمعوا. على مدار شهر خدنا الفاتحة فقط بس، خرج 400 طفل يتقنون قراءة الفاتحة أحسن ما عد شهر في 10 سور ما حفظوش ولا سورة. ليه؟ لأن في حاجة اسمها التراكم على الطفل، كل ما تراكم عليه مش هيحفظ حاجة خالص وهيكبر دماغه وربما ما يحبش يجي عندك كمان. قلت له في خلال ده بقى أنا مش بعمل كده وبس، أنا عندي مرغبات، أنا عندي كرتونة كده فيها ملبس وحلويات، ده حفظ خد ملبس، ده حفظ خد شوكولاتاي، ده حفظ خد مصاصاي. نيجي بعد كل شهر ونص بعمل مسابقة وجوائز للفائزين. أصبح الصيف عندنا في المسجد لو هقول لك الناس بيتحايلوا، ما انا ما عنديش مكان، يتحايلوا بس يعمل مقرأة تاني للأطفال الصغار، ما في الحي كله. ليه؟ الطفل هو اللي بيجيب أمه وأبوه على المسجد، بقى في ترغيبات في المسجد. انما احنا مشكلتنا بقى ايه؟ انت عايز بقى تقعد بقى ما شاء الله مفكر بالكم. قلت له مش كم ولكن كيف، انا عايز طالب حافظ حفظ متقن وبالراحه واحده واحده. فزي ما المدارس بره تعمل مرغبات انت كمان اعمل مرغبات، انت شجع اعمل شهادات تقدير اعمل جوائز. خلاص مش كله تلقين تلقين وبعدين ما فيش فائده وبعدين تغضب وتزعق لي ده. تقول لا يبقى كده لازم تفشل العمليه التعليميه، لأن في التعليم لابد من مراعاة حال المتعلم. المتعلم في دول الغرب غير المتعلم في بلاد المسلمين، فمنجيش بعادات بلادنا على هنا. خلاص في هناك مثلا في تلاقي المعلم ماسك عصا، هنا ما ينفعش عصا، عصا ايه؟ ولا هناك ينفع عصا، لكن برضو بيمسكوا العصا ويقول لك مش هيتعلم ولا بالعصا. يتعلم مين؟ مش هيتعلم، ده يبقى مكره خلاص، خايف منك فقط، هيبقى بغبغان بيردد لكن مش فاهم ولا هيفهم ولا عايز يفهم. وعزا كده كل اللي اتعلم بالطرق دي الغالب بينحرف لما يكبر، ما بيستقرش فيه التعليم. لأنه خدوا عن طريق الإكراه والإجبار، فلازم ينحرف لما يكبر، وكثير منهم كان وضاع. إنما اللي بيترسخ في العلم صغيرا بأدب النبوة هو ده اللي بيثبت عليه وبيرسخ فيه. فالشاهد لازم مراعاة حال المتعلم. فالآن معاوية بن الحكم لما أخطأ لأنه ما عرفش الحكم، فده محتاج لرفق، فالنبي ما قهر، ما كشرش له، أدي واحد. قال ولا ضربني، ما فيش ضرب في التعليم، يقول لك مش هيتعلموا، ما يتعلموش. إذا كان التعليم هيجي بالقهر وبالإكراه مش عايزين التعليم ده، ده مش تعليم، ده مش تعليم. التعليم يجي بوسائل القرآن والسنة بالمنهج، هو ده التعليم اللي يثمر الخير، مش تعليم إجبار وإكراه. اقعد بقى أنت اضرب دماغه في الحيط وزعله ويزعق لك. إذا كنت أب هيتعلم العقوق ومش هيحترمك، وشوية بس يتمنى يفلت عشان يبعد عنك. ليه؟ لأنك على طول قهر قهر وضربه، ما أنتش أب، ما فيش فيك رحمة إنك توصل له الخير برحمة. ودي قضية خطيرة جدا لازم نراجع أنفسنا فيها في مقام التعليم. قال ولا شتماني. دلوقتي في بلادنا المدرس اللي ما كانش يشتم ما بقاش مدرس. والله يبقى ضعيف، يا ابني كذا ويا ابني كذا، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، دول بيربوا ويعلموا وبعدين يسمعوا العيال بيضربوا، لازم يضربوك طبعا. ما ده جاي منين؟ ما هي عمليه متكامله، منظومه كامله، منظومه تعليميه فاسده، معلم غير مؤهل، وطالب فاسد. طبعا كان قديم مدرسه المشاغبين والشكشله دي كلها دمروا التعليم في مصر، الحمد لله ولله الحمد والمنه، خربوه بقى. كله عايز يبقى عامل زي الممثل المجرم اياده اللي شوه الاسلام والمسلمين في تلك المسرحيات وغيرها وغيرها، خلاص. فدي منظومه كامله، ضيعنا التعليم، ضيعنا الطالب، ضيعنا كذا، ضيعنا كذا، فضاعت المنظومه التعليميه. واذا التعليم اتهدم في بلد اتهدمت البلد، ضاعت البلد. اصل كل تقدم ونهضه العلم، لما احنا منظومه العلم نفسدها خلاص يبقى ربنا يسلم، نبقى لقمه سائغه في ايد الاعداء. اليابان قامت بايه؟ بالتعليم. معظم الدول المتقدمه قامت بايه؟ بمنظومه التعليم، بالحرص على التعليم. قال والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال يا معاوية بن الحكم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التكبير وذكر الله وما والاه. فهنا علمنا النبي ادبا في مقام التعليم. فالذي يجهل الحكم ان اخطا نرفق به ونعلمه برفق، بخلاف بقى من تعمد الخطأ وبخلاف من تكاسل عن الحكم، ده له معاملة أخرى ربما نتعرف عليها في لقاء آخر لضيق المقام. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.